وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وعن أم مبشر وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وعن جابر بن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا، فقال: يا أم معبد، من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. قال: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه أو فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. هذا الباب هنا ذكر في سياق الكلام عن المساقاة والمزارعة ليبين فضل الغرس وفضل الزرع. وهنا في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ومات بعد 70 رضي الله عنه. وجابر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. ما من مسلم يغرس غرسا، ما من مسلم، إذن خرج منه الكافر. الكافر لا أجر له إذا غرس الغرس ولا إذا زرع الزرع، لأنه يشترط في الأعمال الإسلام، فالإسلام شرط صحة لكل عمل. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد وسأل أم مبشر: من زرع هذا النخل أمسلم أو كافر؟ فقالت: بل مسلم. فإشار هذا أنه لو كان كافرا فإنه لا يؤجر عليه ولا يقبل منه. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا ينفعه عمل، الكافر مهما عمل من أعمال ولو تعدى هذا النفع إلى الآخرين ربما يثاب عليه في الدنيا، إما بكثرة المال أو بدفع النقم والبلايا عنه أو ما أشبه ذلك. أما أن يكون هذه الصدقة التي يقدمها هذه، أو أن يزرع الزرع أو أن يغرس غرس ينفعه يوم القيامة، فلا ينفعه يوم القيامة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذه المسألة ربما يسأل المسلمون عنها فيقول: هناك كفار يساعدون الناس ويقفون مع الضعفاء والمساكين ويغيثون الملهوف ويقضون حوائج الناس، هل ينفعهم ذلك؟ نقول: في الدنيا نعم، إما بكثرة المال أو بدفع النقم، لكن في الآخرة لا ينفعهم البتة. فالإسلام شرط صحة لكل عمل، الإسلام شرط صحة لكل عمل، فرتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة، والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة. قال: وذلك يختص بالمسلم، وذلك يختص بالمسلم. فلذلك هنا أن الكافر لا يثاب عليه في الآخرة. فذلك قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. ويقول إمام القرطبي: أبو العباس إنما خص المسلم بالذكر لأنه ينوي عند الغرس غالبا أن يتقوى بثمر ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله. يعني حتى عندنا المزارع له نية، يعني المزارع الذي يزرع عندنا له نية في الشرع ينوي. قال القرطبي، وهذا من فقه الزراعة، القرطبي يقول إنما خص المسلم بالذكر لأنه ينوي، المسلم ينوي عند الغرس غالبا أن يتقوى بثمر ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله. يعني واحد يزرع فيتقوى المسلمون من جراء هذا الثمر الذي يخرج منه، يتقوون على عبادة الله، ولأن المسلم هو الذي يحصل له الثواب، وأما الكافر فلا يحصل له بما يفعله من الخيرات، وغايته أن يخفف عنه العذاب، قد يطعم في الدنيا ويعطى بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم، وهنا نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي ليفيد العموم، ما من مسلم على وجه العموم يغرس غرسا بأي سبب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب، هنا اللي هو يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة، إلا كانت له صدقة، يعني إلا ما كان ما أكل منه صدقة. وهنا مثاله مثال الصدقة، يعني هو يحصل له ثواب المتصدق لأنه غرس هذا الغرس وزرع هذا الزرع فأكلت منه دابة عصفور، فهذا يحصل له الصدقة، ثواب التصدق به ثواب الصدقة. بل أكثر من هذا يا إخواني، يقول وما سرق منه له صدقة، يعني إذا واحد سرق من هذا الزرع سرقة يحصل للغارس مثل ثواب التصدق بالمسروق، يحصل للغارس مثل ثواب التصدق بالمسروق. وما أكل السبع منه، وما أكل السبع كالذئب أو الفهد أو النمر أو الثعلب أو غير ذلك، قال منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد، يعني ولا ينقصه أحد إلا كان له صدقة، يعني لا ينقص أحد ذلك الزرع إلا كان لصاحبه صدقة. ففي هذا الحديث فضل بين واضح للغرس والحض على عمارة الأرض فيما يرضي الله جل جلاله، يعني الغرس الذي يغرس في الأرض من غرسه فليستحضر هذه النية، وربما الواحد منا يزرع شجرة، لكن من منا استحضر هذا الفضل إنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو شيء أو إنس إلا أو دابة إلا كانت له صدقة. حتى في الغرس من يستحضر هذا الفضل؟ يعني ففي هذا أحاديث فضل الغرس، فضل الزرع. بل يروى أن رجلا مر بأبي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه، قال وهو يغرس جوزة، فقالوا له أتغرس جوزة وأنت شيخ كبير تموت غدا أو بعد غد؟ وأبو الدرداء من أزهد الصحابة في الدنيا، ومع ذلك أمسك جوزة يغرسها في الأرض، قال تغرس جوزة وأنت شيخ كبير تموت غدا أو بعد غد، وهي لا تطعم إلا في كذا وكذا عاما، يعني هذه الجوزة حتى تكون شجرة وحتى يخرج ثمرها سنوات. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري، وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري، يأكل منها غيري بعد ذلك الذين يأتون بعد سنوات لا بأس، ولكن يكون لي أجرها. ففي هذا الحديث يقول النووي فضل الغرس وفضل الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر إلى يوم القيامة، مستمر إلى يوم القيامة، هذا الأجر مستمر إلى يوم القيامة. وأيضا يا إخواني هنا إذا كان مستمر الثمرة فلا يزال كل ما أكل منه الناس يستمر الأجر، يعني ما دام الغرس لو بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات بعد 20 سنة ما زالت تلك الشجرة تنبت ولو مات زارعها أو غارسها ولو انتقل ملكه إلى غيره، يعني لو أن هذا الشجر مثلا بيع اشتراه رجل، فبعد ذلك أكل منه إنسان أو طير أو دابة، إلا كان له أجر، إلا كان له صدقة، إلا كان له صدقة. وظاهر الأحاديث كما يذكر الشراح أن الأجر يحصل لمن زرع ولو كان ملكه لغيره، لأنه هنا ذكر إضافة الحديث إلى أبو بشر ثم سألها عن من غرسه فيقول من غرسه، فظاهر الحديث أن الأجر يحصل للذي يزرع ويغرس ولو كان الملك ملك الغير، يعني لو كانت الأرض الغير، لكن الأجر لمن غرس، الأجر لمن زرع، فحصول الأجر للغارس والزارع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وفي هذا الحديث دليل أن الخير المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو لم يقصده، أن الخير المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو لم يقصده، الأشياء المتعدية متعدية النفع يعني، قالوا يثاب عليه الإنسان ولو بنية. واستدل بعضهم بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال ثم بعد ذلك ختم الآية فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقالوا مجرد حصول هذه الأشياء يكون فيها خير، لكن إذا حصلت النية في هذه الأشياء تزيدها خيرا مع خير. فقول مجرد الإصلاح بين الناس ولو لم يكن فيه نية فيه أجر، مجرد المعروف فيه أجر، لكن إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله زادته النية بركة على بركة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وهذا يدل على بركة العلم، لأن العلم ربما يسمعه منك من لا تريد سماعه أنت، فتثاب على هذا وأنت لا تدري، يعني أنت علمت العلم واحد انتشر، وإذا نشر هذه المعلومة في الصين ونشر هذه المعلومة في أوروبا وأنت لم تدري فأنت تؤجر على هذا، وإن لم تنوي أن تسمع أهل أوروبا بهذا الكلام. قال لماذا؟ قال لأنه نفع متعد إلى الآخرين. فقال النفع المتعدي أفضل هنا ولا يحتاج إلى نية. طبعا دائما العلماء يذكرون مسألة، يقولون: ما هو أفضل، النفع القاصر أو النفع المتعدي؟ يعني ما الأعمال الأفضل الفاضلة، الأعمال التي نفعها قاصر أو الأعمال التي نفعها متعد إلى الآخرين، أيهما أفضل عند الله في المنزلة في المكانة؟ قال بعضهم: لا، هو المتعدي بعموم الأحاديث، وهذا هو الأظهر. لكن رد عليهم آخرون فيقولوا: التوحيد مثلا نفعه قاصر عن النفس، عمل غير متعدي، اللي هو أشرف الأعمال. الصلاة نفعها قاصر على النفس، غير متعدي الآخرين. فقال: إذا التوحيد والصلاة اللي هي أعظم الأعمال نفعها قاصر، فالعمل القاصر بعضه أفضل من العمل المتعدي. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أن عموم العمل المتعدي نفعه للآخرين أفضل، العموم. لكن هناك بعض أعمال في هي غير متعدية للآخرين ونفعها قاصر عن النفس وهي أفضل، مثل التوحيد، مثل الصلاة. لكن عموما إذا ذكرنا باقي الأعمال فالعمل الذي نفعه يتعدى للآخرين أفضل من العمل الذي نفعه يكون قاصرا على النفس، والله تعالى أعلم. عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أن العمل متعدي للآخرين نفعه، أحب الناس إلى الله أنفعهم. لماذا هذا الذي يغرس شجرة، واحد غرس شجرة في الأرض، شجر التوت، شجر تين، ربما شجر رمان، ربما هو لا يدركه ولا يدرك ثمرته، لكن يؤجر. لماذا؟ لأن نفعه متعد إلى الآخرين، نفع هذه الشجرة متعد إلى الآخرين، فلا يزال إذا أكل الطير منه، حتى الطير لا يزال له ثواب إلى يوم القيامة. ثم سألوا سؤالا يا إخواني في هذا الحديث: إذا زرع الرجل زرعا ثم منع الطير أن تأكل منه فهل يأثم على ذلك؟ يحصل من بعض المزارعين أنه يزرع أحيانا القمح ثم تأكل الطير من هذا القمح، فهو يمنع، بيعمل فزاعات، بيعمل كذا أشياء تمنع الطيور أن تأكل من هذا الزرع، فهل هذا يمنع الأجر أو هل هذا يأثم الإنسان على فعل هذا أنه منع الطير من الأكل من الزرع أو لا يأثم؟ أن الحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو طير أو إنس إلا كان له صدقة، فهل هو طبعا هو فاته شيء من الأجر؟ نعم، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ قالوا إن كانت الطيور تؤذيه بمعنى أنها تفقده منفعة الثمر فلا حرج أن يدافع عن نفسه، هذا من باب الدفاع عن النفس، لما يأتي ويتكلم بالمحاصيل التكلف الكثير والطيور تأكله بأكملها، تأكل ما يبقى له منه شيء أو يبقى له شيء يسير، فيحتاج هو أن يدافع عن نفسه، لأن الطيور الآن حكمها حكم الصائل يعني المعتدي، حكمها حكم الصائل، مثل الحديث مثلا حديث أن النبي نهى عن قتل عن أربع، نهى النبي عن قتلها في السنن، في سنن أبي داود، قال النملة والنحلة والهدهد والصرد، النملة والنحلة والهدهد والصرد أربع من الحيوانات نهى النبي عن قتلها، النملة ونهى عن قتل النحلة ونهى عن قتل الهدهد والصرد، الصرد طائر في الصحراء بطنه أخضر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا الطائر وأهل الصحراء يعرفونه الصرد. طيب النمل، واحد يقول أنا عندي في البيت السراب من النمل والنبي نهى عن قتلها، ماذا أفعل وتؤذيني؟ تأتي على الطعام وتأتي وفي المطبخ وأفسدت السكر والرز والكذا، ماذا أفعل؟ إن لا يجوز لي أن أقتلها، نهى النبي عن قتلها، ماذا أفعل؟ قالوا حكمها الآن حكم الصائل، الصائل المعتدي. قالوا المسلم هل يجوز أن تقتله؟ لا. أن تؤذيه؟ لا. طب اعتدى عليك، مسلم اعتدى عليك، مسلم، فترد اعتداءه أنت، هذا يسمى عند الفقهاء الصائل المعتدي، المعتدي تدفع اعتداءه، المسلم جاء يعتدي عليك فترد اعتداءه، ازداد اعتداؤه ليقتلك، تدافع عن نفسك حتى لو قتلته، جاء ليقتلك، جاء بل جاء ليأخذ مالك. يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ماذا قال؟ لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. فلما يأتي رجل يريد أن يأخذ مالك فأنت لو مسلم، مسلم وتعرفه أنه الإسلام، لكن يأتي ليأخذ مالك، قال لا تعطيه مالك، قال قاتلني، قاتله، قتلته هو في النار، قتلك أنت شهيد. طيب الأصل لا يجوز قتل المسلم، لكن هذا صائل معتدي. كذلك النمل، قالوا إن أمكن أن تدفعه بغير القتل فهذا أفضل وهذا أحسن، إن كان يمكنك أن تدفعه عنك دون القتل فهذا أحسن، هذا أفضل. يعني في ناس بيسووا حيل، بيشتري له 2 كيس سكر وبحطهم باب الدار، بدل النمل عليه وبسم الله ما شاء الله كلهم بيطلعوا وراء بعض، خلاص دفعها عنه، ما قتل النمل ولا أحرق النمل ولا أمكنه أن يدفعه دون قتله، أمكنه أن يدفعه دون قتله، لا نمل عنيد شوي حطينا له إغراءات كلها البر هذه وعروض عندنا أكثر من سامح مول، حطينا له بر عروض أبدا بدوش يطلع، بده يظل جوا الدار، خلاص مو آذاني، فالآن لأنه آذاني أضع عليه شيء ويقتل، لكن لا يحرق بالنار إلا رب النار دون الحق، دواء كذا يقتله أو نحو ذلك، لأن لا يمكن دفعه إلا مثل هذا. كذلك هنا أيها الإخوة الطير، الطير إذا الطير يأكل من المزروعات يؤجر الإنسان، لكن إذا كان سيفسد عليه زرعه، سيفسد الموسم عليه، إذا كان سيفسد عليه زرعه فهذا ويتضرر بذلك فيجوز له أن يمنع الطير من الأكل لأنه سيؤدي ذلك لمفسدة. وأما إذا كان الشيء يسيرا سيؤكل لا بأس منه سيؤكل، لكن يبقى المحصول لا يتضرر بذلك، فهذا لا ينبغي أن يمنعها، وحرم نفسه الأجر العظيم. إذا كان لا يتضرر ذاك الضرر، ستأكل الطير لكن شيء يسير، فلا يتضرر ذلك الضرر، فعند ذلك لا ينبغي أن يمنعها، بل ينبغي أن يتركها، لأن الذي رزقها هو رب العالمين، ولا ينبغي أن تضيع أنت من هذا الرزق شيئا. وكذلك من المسائل في هذا الحديث، بعضهم يستدل بجواز نسبة الزرع إلى الآدمي، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا أو يزرع زرعا، فقالوا جواز نسبة الزرع إلى الآدمي. وطبعا في القرآن: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نسب الحراثة إلينا ونسب الزرع إليه. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. ورد حديث عند ابن أبي حاتم وصححه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم زرعت، لا يقل أحدكم زرعت، ولكن ليقل حرثت. ألم تسمع لقول الله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال: لا يقل أحدكم زرعت، زرعت كذا، قال: لا يقل أحدكم زرعت، ولكن ليقل حرثت، ليقل حرثت. أنتم أفرأيتم ما تحرثون، ما قال أفرأيتم ما تزرعون. فهنا يجمع بين الحديث لا يقل أحدكم زرعت، وبين هنا ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. قالوا: الأولى ألا ينسب الإنسان لنفسه الزراعة، بل إذا نسبها غيره له جاز، اللي هو ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، مسلم يغرس غرسا، مسلم يزرع زرعا. لكن نص الحديث قال: لا يقول أحدكم زرعت، أنا ينسب لنفسي هو زرعت، لكن تقول والله فلان زرع لا بأس، لكن أن تقول أنا زرعت، لأن الله عز وجل، إن الزراعة أيها الإخوة فيها معنى الإنبات، الزراعة فيها معنى الإنبات. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، تحرثون يعني تبذرون في الأرض، تحرثون الأرض. طب من الذي أنبت ذاك النبات؟ أأنتم تزرعونه، إنبات النبات الله هو الذي أنبته. فلما تقول زرعت كأنك تقول أنا أنبت النبات، فالأولى أن تقول حرثت. فهذا الجمع بين الآية والحديث، أنه النسبة أنت لا تنسب لنفسك فتقول زرعت، والله زرعت لي شوية شجر، زرعت كذا، زرعت ثمرا، الأولى ألا تقول، لأنه النبي يقول: لا يقول أحدكم زرعت، ولكن ليقول حرثت. أما إذا نسب غيرك إليك قال فلان زرع كذا، لا حرج، حتى لا يكون العجب في النفس: أنا زرعت، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. وأيضا في هذا الحديث، وهذا نختم به، قالوا اختلاف الفقهاء في مسألة أفضل المكاسب، ما هو أفضل المكاسب؟ مر هذا طبعا في بداية كتاب البيوع، ما هو أفضل المكاسب، يعني أفضل ما يتكسب به المرء. فاستدل بعضهم أن أفضل المكاسب وأطيب المكاسب الزراعة، حتى الإمام النووي قال: وقيل الزراعة وهو الصحيح. الصحيح أن أفضل المكاسب، أفضل كسب يعني يتكسبه الإنسان، من الزراعة، يزرع أو يحرث ويبيع، أفضل الكسب. قال الإمام النووي عنده قال: وهذا هو الصحيح. واختلف العلماء طبعا، قال الإمام الموردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة، أيهما أطيب؟ قال: فيه ثلاثة مذاهب، أشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب، والأشبه عندي يقول الموردي أن الزراعة أطيب. يا سلام، اسمعوا التعليل، قال عنده الزراعة أطيب المكاسب، أحسن كسب، أحسن عمل اشتغلوا بالزراعة، أحسن عمل. قال: لماذا؟ قال: عندي أن الزراعة أطيب. قال: لأنها أقرب إلى التوكل، لأنها أقرب إلى التوكل، أقرب الأعمال إلى التوكل على الله الزراعة. المزارع يبذر الأرض البذر، يا رب يا الله ينزل المطر. المزارع يعشبه، يا الله لا تأتي الآفات ولا تأتي الأمراض عليه ولا تأتي الديدان ولا تأتي الحشرات حتى تفسد، يا رب يا الله. والجراد يا الله، اتوكل على الله. يعني كل يوم الصبح بنزل على هالمزرعة، يا رب، وهو يدعو الله يا الله. أقرب، قال لأنها أقرب، انظر التعليل الذي ذكره، قال أفضل المكاسب أحسن كسب الزراعة، قال ولأنها أقرب إلى التوكل. الزراعة فيها معاني التوكل. لكن بالله عليك، وفي موظف الآن بروح على الوظيفة يقول يا الله رزقنا، يا الله يا رب نسألك رزقا حسنا، قال دعينا ولا ما دعينا الراتب نازل آخر الشهر، دعينا ولا ما دعينا الراتب نازل، توكل على الله. فهو مش انه والله يدعو الله وبتوكل على الله. وكذلك التجارة في هذا المعنى، انه يسأل الله الرزق ويسأل الله ان يشتري منه الناس. وعلى العموم حديث البخاري، ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وكأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فأفضل الكسب العمل باليد، سواء كان صناعة سواء كان زراعة سواء كان تجارة، أفضلها الكسب باليد. إن كان زرعا أطلب المكاسب، صناعة باليد أطيب المكاسب. طبعا كلها ما دام مكاسب حلال طيبة كلها جائز، زراعة صناعة وظيفة لا بأس، هم كلام أطيب مكسب أحسن الكسب. بل في رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي كسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، كل بيع مبرور. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ومن شرطه ألا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة، من شرطه حتى يكون الرزق كسبا طيبا حلالا يبارك لك فيه، ألا يعتقد أن الرزق من الكسب. يعني بسبب هذا بقول لك والله لولا هالوظيفة كان متنا من الجوع، لولا هالوظيفة لولا هالتقاعد يا رجل، ولا عندي 5 أولاد وإمهم وكلهم فاتحين ثمهم كان ماتوا من الجوع. وبعض الناس هذا الشيخ بقول قال والله واحد كان عنده ديانة، ديانة يغسلها يضبطها كذا ينقل عليها، يقول لك هاي إم الأولاد يا رجل، هاي إم الأولاد، هاي اللي بتجيب لهم الأكل بتجيب لهم الخبز، هاي الديانة، هاي إم الأولاد. قال له هي إم الأولاد طاحت بالواد وانكسر عنده الحوض، اللي هو بيقول يا اخي والله لا بينفع ام الاولاد ولا ابو الاولاد، ما بينفع الا رب الاولاد. قال له هنيئا لك الحمد لله عرفت انه رب الاولاد هو الذي يملك النفع والضر. من شرط الرزق الحسن الكسب الحسن، قال الا يعتقد ان الرزق من ذات الكسب بل من الله، بل الكسب هذه واسطه، لا الزراعه ترزقك ولا الوظيفه ترزقك ولا التجاره ترزقك، كل هذه وسائل اصلا، هي وسائل للكسب. وأفضل الكسب ما كان بعمل اليد وبكل أنواعه. الإمام النووي رجح الزراعة وغيره رجح التجارة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.